ويفقد النشاط على العمل لأنه يتصور من بعد غيبته أن الناس يكرهونه ويحقرونه. إن الغيبة تفتح الباب قبال آثام ومعاصي أخرى، فهي مثلا تروج الفحشاء في المجتمع.
لا مزاء الكرام، لا أحد يمكن أن الخطأ قد يسقط عن كثير من الناس، لأن كل ابن آدم خطاء وخير خطأه. لكن كان الخطأ شيء من إشاعات ما بين الناس الآخر. نعم، إن الأمة الإسلامية الحنية والأديان السماوية والأخرى حثت الناس على ستر عيوب الناس لأسف شديد، ولطالما حثت وأكدت التعليم مسؤوليته على التحرز من التحدث بعيوب الآخرين، وأن في كل إنسان عيبا، فلو استتر عيب غيره ذكر الناس في كل من عيبه، والكمال لله وحده والعزم
سائر أجزاء. إن الشريعة الإسلامية الأطوار وهي شريعة كل زمان ومكان، حاول تعاليم أخلاقية ثابة هي مصادر الرشاد للإنسان في كل عصر وفي كل جيل. ولقد ذم الإسلام الكريم الغيبة ونهى عنها، وورد ذلك في العديد من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والفترة الطاهرة. يقول تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العلي العظيم.
وورد في الحديث الشريف: إياكم والغيبة فإنها إدام الكلاب أهلها. وفي سنة حياته المباركة أكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم على مدنية كبيرة أشهد مجلسهم هذه الخصوصية المحفوظة من الشعب والإسلام، لا بل إنه أوصى الناس دوما بلزوم التحرز من الغيبة التي تكتب صف الكلام وتقع في العمل ولكن في الحروس ما ذكر قد السوء فضلا عن تعليم الدين والمرء. واذا كانت الغيبه عز الاسلام والمرء وربما نفسيا كذلك، فان هناك وقد ارجعنا الحديث بهذا الشان في الحرب
نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة مستمعين الكرام من برنامج الأخلاق والحياة الذي قدم لحضراتكم من جديد عرفتهم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم سالمين أعزائي الكرام، والسلام.
من طهران. الشباب.
عصاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب صباحكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى هذا اللقاء دنيا الشباب، حيث نغوص في عوالم الفكر والثقافة ونستكشف قضايا تهمنا كشباب. نحن هنا اليوم على هامش فعاليات المعرض الدولي لكتاب طهران، الذي يجمع بين عشاق القراءة والمثقفين من مختلف أنحاء العالم. معرض كتاب طهران الدولي حدث يبرز قوة الكلمة وأهمية المطالعة في تشكيل العقول وبناء المجتمعات. تعالوا معنا لنتحدث عن الكتاب، ولكن نقول كتاب الجليس المفقود. برأيكم أصدقائنا الشباب، ما هي أهم الإشكاليات التي تواجه موضوع المطالعة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشباب؟ نتحدث عن دور القراءة في تعزيز الثقافة العامة وزيادة الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي، وكذلك نتحدث عن تأثير الضغوط بشكل عام على رغبة الشباب في القراءة، وأيضا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على نسبة المطالعة فيما بين الشباب. هذه وغيرها من التساؤلات التي نود أن نطرحها ونتحدث حولها معكم ومع ضيوف البرنامج إن شاء الله. سنتحدث عن هذا الموضوع. أنتم أيضا حدثونا عن آخر كتاب قرأتموه، حدثونا عن تجربتكم مع الكتاب، مع المطالعة، وبرأيكم لماذا نرى عزوفا عن المطالعة لدى البعض من الشباب. موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir. نعم مستمعينا الأحبة، معرض طهران الدولي 36 للكتاب بدأ أعماله بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السيد عباس صالحي، وطبعا في يوم الأربعاء، وكذلك بشكل رسمي بدأت هذه الفعاليات في مصلى الإمام الخميني. يشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 2300 ناشر في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، من بينهم 1620 ناشر نشيطين في القسم الحضوري والمباشر. وكذلك خلال فترة المعرض يعرض حوالي 220 ويعرض حوالي 220 ناشرا للأطفال والشباب، أكثر من 31 ألف عنوان كتاب. ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشرا أكاديميا، وأكثر من 80 ناشرا تعليميا، وأكثر من 1000 ناشر عام. يذكر بأن العراق هو الضيف الخاص في هذه الدورة من معرض طهران للكتاب، وسيتم على هامش المعرض عقد أول ملتقى طهران الأدبي بمشاركة 30 دار نشر رسالة أدبية أجنبية. هذا طبعا ملخص من انطلاق المعرض الدولي الذي طهران أعماله ونشاطاته في الأربعاء الفائت، وإن شاء الله يستمر معكم ونحن أيضا نستمر معكم مستمعينا الأحبة وحديثنا عن الكتاب على هامش هذا المعرض. حياكم الله مستمعينا الأحبة وحيا الله ضيفنا الذي التحق بنا من العراق فضيلة الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية. أستاذ علي السلام عليكم، يسرني أن ألتقي بك مرة أخرى في برنامج دنيا الشباب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك وكل أوقاتك والمستمعين بخير وعافية وسرور.
طبعا حياك الله من مدعات السرور والفرح بأن يكون العراق في هذه الدورة من معرض طهران الكتاب ضيف شرف وضيف خاص في هذا المعرض، وإن شاء الله يكون هناك تواصل أدبي وثقافي فيما بين الشعبين اللذين يربطهما الكثير من أواصر الفكر وأواصر التقاليد والثقافة بشكل عام. أستاذ، قبل أن ندخل إلى حديثنا، كيف يعني وجدت انطلاقة هذا المعرض في هذا العام وأيضا حضور العراق كضيف خاص في هذه الدورة من المعرض؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بلا شك اليوم يعني الجمهورية الإسلامية هي دائما سباقة في الإنتاج الفكري والثقافي، وخصوصا يعني معارضها الدولية للكتاب يعني تستهوي الكثير من القراء في المعموق، يعني كنت في أكثر من دورة انعقاد كنت حاضرا هناك في الجمهورية الإسلامية وأرى تلك يعني الفئات والجنسيات وهي تأم إلى هذا المعرض الذي يعتبر واحد من أهم المعارض الحقيقة للأمانة بلا مجاملة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. أما بالنسبة لكون العراق ويكون ضيفا للشرف اليوم، هذه طبعا من دواء السرور، وخصوصا تلك العلاقة والوشائج والارتباط الثقافي والعقدي والقيمي والإسلامي التي تربطنا بيننا اليوم. يعني العراق الجمهورية الإسلامية يأتي على مر التاريخ بين هذا التبادل وهذا الاندكاك وهذا التماثل الذي يعني يجسد يوما بعد يوم ويطرح ويتد يعني ترتفع من خلاله يعني هذه مسألة القواعد، ومنها هذا التعاون الثقافي بين بلدين من واجب إنما المؤمنون أخوة يتبادلون فيما بينهم. أصلا يعني هذه الحدود هي حدود وهمية جغرافية، إنما أمتكم هذه أمتكم أمة واحدة. الحمد لله وشكر أنني يعني حقيقة أشعر بغربة وسرور وارتياح، ونحن نسير بهذا المسار رغم التحديات والأزمات التي تواجهنا جميعا وتواجه الأمة.
أستاذ علي، يعني فيما يتعلق بحديثنا، نحن حقيقة عنوننا البرنامج في هذا اللقاء كتابي الجليس المفهوم، يعني بصراحة ممكن القول بأنه بالرغم من مختلف النشاطات الواسعة والمكلفة في نفس الوقت مثل المعارض الدولية المحلية، وجود ونشاط مختلف الناشرين، التنوع في المحاور في الكتب في الطباعة، والكل يعني يقر ويؤكد بضرورة المطالعة، ولكن بالنتيجة نجد أن هناك مشكلة، نجد أن هناك نسبة ضعيفة جدا خاصة في مجتمعاتنا العربية فيما يتعلق بالرغبة إلى المطالعة واقتناء الكتب. برأيك ما السبب وما هي الإشكالية؟
ظاهرة يعني عام. أنا أقولها يعني من خلال الاطلاع والبحث، هي ليس ظاهرة تقتصر على العالم الإسلامي والعربي فحسب للأمانة يعني، وإنما بالعالم كله يعني، الدول بأكملها، الكون كله، القارة كلها، العفو الكوكب كله هو يئن تحت وطأة العزوف عن القراءة للكتاب. هذه أصبحت ظاهرة العولمة الجديدة.
ولكن نسبة المقارنة أستاذ يعني مع بين الدول الأوروبية والمتقدمة وبين دولنا، يعني نجد بأن النسبة يعني جدا منخفضة بالمقارنة مع سائر الدول.
نعم أنا يعني حسب أريد الطويل، لأنه لو أعطيك نسبة فأنت تتفاجئ، في فرنسا شقد، في إيطاليا شقد، في ألمانيا نعم نسب متدنية جدا من الدفع على الكتاب. بين المؤسسات شيء، وبين القراءة للإنسان العادي شيء آخر، نسبه متدنية. عموما نرجع إلى أصل الموضوع، لماذا يعني الشباب، لماذا يعني طبعا إحنا اليوم جزاك الله خير أمام هذه المقدمة الرائعة جدا، بأن يعني بأن المؤسسات الحكومية هي تنتج وتعمل وتبذل الأموال وصارت جهد وإلى آخره، وتقيم مثل هكذا مؤتمرات بمبالغ ويعني صرف وإمكانيات، ولكن العزوف هو نعم. ماذا يعني يتطلب منا من مخرجات اليوم؟ هي قواعد واستراتيجيات جديدة تكون كافلة على أن تتماشى وتنسجم وتتكيف. ضروري جدا أن تكون يعني قراراتنا متكيفة مع طبيعة الحدث، طبيعة التحدي اللي نعيشه اليوم. اليوم العولمة ما تسمح لنا أن نقيم مؤتمرات فقط والإسباب، باعتبار أنه أمر روتيني نقوم به كل سنة ونحضر ونصور وإلى آخره ونطلع. لا، هذا الأمر لابد أن يتكيف مع طبيعة التحدي، وأعدوا لهم الإعداد لهم أي للأزمة عندها. الأزمة يتطلب من عندنا اليوم نجد موارد إبداعية واستراتيجيات جديدة يعني تشمل جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الإعلامية، يعني كل الذين يكونون فاعلين وأصحاب المصالح ولهم رأي، على أنه ما هي الوسائل التي تجذب القارئ، مرة تجذب القارئ ومرة ترغم القارئ، مع حتى إرغام القارئ. يعني مثلا قراءة الكتاب يدخل من ضمن المنهاج، المنهاج نسميها المواد الإفراغية التي من خلالها أنه تكون فيها موارد تقييم بالمؤسسات الحكومية. الذي يقرأ كتابا يعني كل أسبوع كل شهر ملزم الموظف على أن يقرأ كتاب، وبجروب من طريق لابد يقرأ كتاب وينقل وجهة نظرة. إحنا عندنا في يعني في تجمعاتنا البسيطة ألزمنا أنفسنا أن اليوم إذا ما تلزم نفسك للأمانة ما تستطيع أنه تنتج. فمورد الإلزام في هذه العالم السائل كما قال اليوم إحنا عالم سائل أصبحت، فكل شيء يعني إذا فأصبحت الثقافة يعني السندويتش اليوم كل شيء سريع عندنا. اليوم تشوف حتى الريلز اللي موجود عن طريق التيك توك وعن طريق الفيس، إذا زاد عندك نصف محل يتابع فأنت عليك حتى فكرتك شلون يعني يستطيع على أن إنسان يصبر ويقرأ كتاب يعني من 100 أو 150 صفحة، وتشوف حتى المحاضرة أو الومضة نسميها ومضة إحنا نقولها، إذا زادت عن دقيقة نصف نقول لا عيدها وغطيها في عالم السندويتش والعالم السائل. من هنا نبتدئ بإعادة التهيئة مرة من الإكراه، والإكراه ضروري جدا لأن إحنا لابد للأمة أن ترتبط، ومن ثانية من الترغيب، من تكون هنالك مكافآت وتقدير. الأستاذ أمير لديه لغة ولديه ثقافة عليه أنه حتى في منصب رئيس قسم، نعم حتى وإن تكون شهادته ويعني شهادة، لأن الوعي حاضرا عنده. قرأ كتابا، أحد مبرزات التقييم هو مبررات أنه الإنسان كان قرأ من الكتب. أسوأ مسابقات تكون بها أموال يعني مرة، أو زيارة إلى الحج كما من قرأ 50 كتابا، باقي مسابقة حدثت عندنا بالإيران من خلال من قرأ 50 كتابا له زيارة إلى العتبة يعني إلى الحج مع مبلغ مالي كبير جدا. فهنالك أفكار إبداعية كبيرة جدا من خلالها نستطيع على أنه نجذب القارئ سارة ونرغم القارئ يعني أو حتى نعيد الهيبة. مثلا أكو بعض نسوق اليوم الإنسان يتأثر برموسه، تلاحظ رموسنا مثلا رموسنا تدري أنه اليوم نرغب مو على الجانب السياسي والعقلي عندهم، لا على الجانب القراءة. مثلا اليوم السيد الخامنئي لديه فورمات رائعة جدا، هسه لو كتاب ما سأل كتاب إلا مع النصري مع الصبري نصرة أو كتاب آخر، ويتحدث عن تولستوي وعن الحرب والسلام، ويتحدث عن دوستويفسكي، عجيب
الروايات العربية والفرنسية. نعم احسنت استاذ العزيز استاذ علي، يعني حقيقه كان ودي اكثر ان نتكلم معك حول هذا الموضوع، ولكن اشرت واثرت الكثير من النقاط ان شاء الله خلال البرنامج نتحدث عنها. والمهم نبدا مع اصدقائي، نبدا ونجبر انفسنا ونحاسب، واحد يحاسب الاخر. احسنت استاذ العزيز، شكرا جزيلا لك استاذ علي
في التنمية
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
Su kai zuciya nesa su kuma kawo ƙarshen yakin da suke fafatawa a tsakanin su. Kasar Iran ta fara kokari a bangaren ta don tabbatar da zaman lafiya.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في فقرة ومضة شبابية. أيها الأحبة، يظهر واقع المطالعة بين الشباب المسلم والعربي تحديات وفرصا في آن واحد، ويعكس تأثير عدة عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية، بينما نجد وعيا متزايدا بأهمية القراءة ودورها في تطوير الفكر وتعزيز الهوية الثقافية. لكن في المقابل تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المطالعة لا تزال منخفضة بشكل كبير في بلداننا مقارنة بمناطق أخرى من العالم. تعالوا أيها الأحبة لنلقي نظرة على العوامل المؤثرة في واقع المطالعة. أولا، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية تسيطر على وقت الشباب، مما يقلل من الوقت المخصص للقراءة، كما أن تشتت الانتباه الناتج عن المحتوى الرقمي السريع قد يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن قراءة الكتب. ثانيا، يعيش العديد من الشباب تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يجعلهم يركزون على الدراسة أو العمل لتأمين احتياجاتهم اليومية بدلا من القراءة كهواية. ثالثا، في العديد من البلدان العربية هناك نقص في ثقافة المطالعة، حيث لا تعتبر المطالعة نشاطا رئيسيا. هذا يتطلب جهودا أكبر لتعزيز الثقافة القرائية منذ الصغر. رابعا، غالبا ما يفتقر الشباب إلى الوصول إلى محتوى متنوع يناسب اهتماماتهم، فالخيارات المتاحة لهم محدودة. خامسا، معرض الكتب مثل معرض الدولي لكتاب طه توفر منصة للشباب للتفاعل مع الكتاب والمؤلفين وتساعد في إحياء ثقافة المطالعة. سادسا وأخيرا، للمطالعة أهمية خاصة في الثقافة الإسلامية، حيث ينظر إليها كوسيلة للمعرفة والتعلم. تعزيز هذا المفهوم يمكن أن يحفز الشباب إلى العودة إلى القراءة، وبالتالي أيها الأحبة يمكن إعادة إحياء حب القراءة وزيادة الوعي بأهميتها في تشكيل المستقبل. من المأمول أن نرى الأجيال القادمة الشباب متحمسين للقراءة، مدركين قيمتها في بناء معرفتهم وهويتهم.
Azo bawa kasar India yancin kai a lokacin yankin Jammu da Kashmir suna da musulmi masu rinjaye a yankunan guda biyu.
Na'am, hayyakum Allah wa shukran li zamila ya ala
da ake kira Haraja Haris, wanda sharna ya zane samun yanci daga Turawan Ingila na mulkin mallaka, amma sai kuma ya zane kasancewa a ƙarƙashin kasar India saboda shi hindu ne ba tare da lura da cewa mafi yawan mutane yake na musulmi ne ba. Da wannan lokacin ne dai ta fara rinji na farko tsakanin Pakistan da India, wato tsakanin shekarar 1947 zuwa
1947 في هذا المعرض في الطابق بمكتبة شبستان الذي يذهب ويزور المعرض فيمكنه الحضور في هذه المكتبة وزيارة هذا الجناح الخاص للعراق وضيف شرف على الاتحاد. إن شاء الله نوفق لزيارة هذا المعرض وإن شاء الله نستفيد حقيقة. نعود إلى حديثنا عن مسألة كتاب الجليس المفقود. هذا الكتاب أو هذه المطالعة التي تعد من أهم أدوات في تنمية الفكر وتوسيع الأفق وهي حقيقة ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة بل هي عبارة عن رحلة لاستكشاف عوالم جديدة لمعرفة تاريخ الأمم لمعرفة تجارب الإنسان في الوقت الذي تزداد فيه وسائل الترفيه الرقمية. يجب أن نتساءل كيف يمكننا إعادة إحياء حب القراءة خاصة في قلوب الشباب. ما هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتحفيز المزيد من الشباب على الولوج في عالم الكتاب والمطالعة؟ طبعا أستاذ علي المتوش أشار إلى موضوع جدا مهم وهي الإشارة إلى قضية البدء من أنفسنا، البدء من حوالينا، من الزملاء، من الإخوان، من الأسرة، حتى أن نبدأ بمطالعة الكتاب ونجبر من نستطيع أن نجبره، يعني نأتي بالتحفيزات المادية والتحفيزات المعنوية وكل ما نستطيع أن نستطيع من خلالها أن نرفع ونركز على موضوع المطالعة التي تساهم في تنمية الفكر وتوسيع
أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء في راديو بهرام العربي، معكم شيماء واليوم أشارككم تجربتي الشخصية من معرض بهرام الدولي للكتاب الذي كنت قدرته مؤخرا في مسلى الإمام خميني في قلب العاصمة بغداد. عند وصولي إلى المعرض شعرت حقا وكأنني دخلت إلى عالم آخر. كان هناك العديد من الأجنحة التي تعرض كتبا في شتى المجالات، الأدب، التاريخ، الفلسفة وحتى الكتب العلمية والكتب للأطفال. نشهد الزوار الذين يتنقلون بين الأرفف ويغوصون في صفحات الكتب كان مشهدا رائعا، خاصة عندما ترى حماس الناس للقراءة في وسط المعرض. وجدت نفسي أمام جناح يتخصص في الكتب الأدبية الحديثة. وقعت عيناي على كتاب جديد كان قد لفت انتباهي في الأيام الماضية وكان عنوانه في قلب الرياح. هذا الكتاب يعتبر من أحدث الإصدارات التي تركز على رواية تجارب إنسانية في سياق اجتماع معقد. بعد التسكت السريع للصفحات الأولى قررت شراؤه. من الرائع أن تكون لديك الفرصة في اقتناء الكتب التي تتطلع إلى قراءتها وتكتشفها لأول مرة في مكان يجمع كل عشاق الكتب والمثقفين. تجربة شراء كتاب من المعرض لم تكن مجرد شراء، بل كانت رحلة فكرية إذ يحدث الكتاب الجديد نوعا من التحفيز العقلي والروحي الذي يقدمه المعرض. إذا كنتم لم تزوروا المعرض بعد أنصحكم بشدة بزيارة مسلى الإمام خميني قبل انتهاء المعرض 17 من مايو، وستجدون ما يعجبكم من الكتب التي تفتح أمامكم آفاقا جديدة. هذا كان تقرير مختصر عن زيارتي، شكرا لكم على الاستماع.
شمالي شاكتها والمسؤولة لدينا الأمين
أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء في راديو تهران العربي، معكم فاطمة، واليوم سنتحدث عن أهمية الكتاب وقراءة في حياتنا اليومية. القراءة ليست مجرد هواية بل هي رحلة تنقلنا إلى عالم آخر. كل كتاب نقرأه يعطينا الفرصة لاكتشاف جوانب جديدة من الحياة ويمنحنا عمقا فكريا وروحيا. الكتاب يمكن أن يغير طريقة تفكيرنا ويمنحنا فرصة للتأمل في عالمنا الداخلي والخارجي. أما عن آخر كتاب قرأته فهو 100 عام من الأزلة للكاتب غابريل غارسيا ماركيز. هذا الكتاب نقلني إلى عالم آخر تماما من خلال قصته المعقدة والمعبرة. شعرت وكأنني أعيش في بلدة خيالية حيث تتشابك الأقطار وتتصارع الأجيال. لقد منحني الكتاب عمقا في فهم العلاقات الإنسانية والتاريخ، وأتاح لي فرصة التفكير في الحياة بطريقة جديدة. أنصح كل من لم يقرأ هذا الكتاب أن يمنح فرصة، لأنه قادر على أن يأخذك إلى مكان بعيد ويمنحك تجربة فكرية لا تنسى.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة وكذلك للأخت شيماء على مشاركتهما ونقل تجربتهما لنا ولأصدقائنا الشباب عن آخر كتاب قرأوه وعن تجربتهم في رحلة الاستكشاف التي تمنحها المطالعة مطالعة الكتاب. طيب اسمحوا لنا في هذه اللحظة لكي ننتقل إلى ضيف عزيز آخر ينضم إلينا من محافظة خوزستان، هو الدكتور عدنان غزي الكاتب والناقد الأدبي ورئيس بلدية سوسن قرد. تحية طيبة لك دكتور عدنان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل
المستمعين. حياكم الله، شكرا جزيلا. دكتور إذا تسمح لي أبدأ بسؤال فيما يتعلق بمسألة المطالعة، يعني المطالعة موضوع الكل يقر بتأثيره النفسي التربوي على الإنسان، يعني حتى أولئك الذين ليست لديهم أو بينهم وبين الكتاب علاقة هم أيضا يقولون نعم الكتاب مهم في تطوير الفكر الإنسان، تنمية يعني الوعي لدى الإنسان، ولكن بالعمل بالتطبيق نجد هناك عزوف عن الكتاب، عزوف عن المطالعة والاهتمام بالمطالعة خاصة في بلداننا، خاصة في منطقتنا. برأيك لماذا نشاهد هذه الحالة دكتور؟
جدا تحياتي لكم المتابع الفاضل. طبعا إذا دققنا في موضوع قصة النبوية حينما أول آيات من القرآن الكريم نزلت على النبي الأكرم، وطبعا أول كلمة التي نزلت هي اقرأ ربك الذي خلق. طبعا إذا نحن كمسلمين إذا ندقق على هذه الآية ومتنت هذه الآية نستطيع أن نعرف مكانة المطالعة عندنا. لكن هذه هي القضية وبسبب هذه الظروف في هذه الأونة الأخيرة خاصة من موضوع القضاء الاستراضية والمعرفة التماثيل والتواصل الاجتماعية التي طبعا هي نوعا ما تساعد من القراءة يعني لها مكانتها. لكن حينما يعني ننظر إلى موضوع المقالة أو موضوع القراءة، يعني أنا كخادم في موضوع الطلاب جامعة أرى يعني أكثر الطلاب أكثر الأساتذة وحتى أكثر الأساتذة يعني يرحبون في الأخبار القصيرة خاصة الموضوعات التي نوعا ما
سندويشات مثل ما نقول.
نعم
سندويشات مثل ما نقول.
اي نعم يعني
وجبات خفيفة.
لقافة على الماشي على الماشي. صحيح. هذا يعني هذا يضر في موضوع المطالعة عندنا كعرب الشيعة وخاصة في منطقتنا التي نحن بأمس الحاجة للمطالعة.
نعم.
طبعا لا يفوتنا نذكر أيضا هذه النقطة بأن القضايا المشاكل الاقتصادية المشاكل الجانبية التي تحدث في البشر طبعا هي لربما أيضا تسعد من المطالعة. نحن إذا نظرنا على إلى الدول الراقية كاليابان الدول التي نوعا ما حدث أنا كنت يعني مقال عند أحد الأخوة يقول أن كل ياباني يقرأ اليوم كيلوغرام من الجرائد.
كيلوغرام.
كيلوغرام من الجرائد والصحف اليومية.
صحيح.
هذا أو هذا العمل يدل على شيء يدل على مكانة المطالعة عند الياباني الذي لم يكن لا عنده محمدا ولا عنده عليا. لكن نحن كمسلمين وكشيعة وكأول كلمة نزلت على قلب النبي هي اقرأ باسم ربك يعني مصيحة اقرأ قال وعلى الشباب أن يقرأوا ويطالعوا
طبعا عندما نقول المطالعة والقراءة لا نقصد مثلا قراءة الأدعية أو قراءة القرآن الكريم من أجل الحصول على الثواب، ولكن إذا كانت هناك قراءة متدبرة في القرآن الكريم أو قراءة متدبرة ومتأنية في يعني في نصوص الأدعية المباركة الصحيحة، يعني هذا لا بأس به وهو أمر مطلوب جدا. ولكن هذا أيضا يعني نجد هناك قلة وضعف حقيقة في هذا المسألة. دكتور أنت يعني بحسب مسؤوليتك في هذا اليوم، أنت رئيس بلدية سوسانجيرد، يعني هناك وجدنا بعضا من المشاريع والخطط التي قامت بها مثلا البلدية مثلا في طهران، أنا أتذكر في برهة من الزمن قامت بتوزيع الكتب ووضع الكتب بالمجان مثلا في الباصات في الأماكن العامة التي يقضي فيها الإنسان يعني مجبر على أن يقضي بعض الوقت فيها. كيف تنظر إلى مثل هكذا يعني خطوات أو مشاريع فيما يتعلق ببث الحب للمطالعة لدى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالشباب؟
نعم طبعا أنا حين طلبت من المنصب في مدينة سوسانجيرد يعني من أول أولوياتي في عملي ذهبت إلى ونوعا ما زرت لك المكتبات العامة في مدينة سوسانجيرد. من هذا المنطلق يعني ايضا ساعدت مبلغ 4 مليار ريال للقضايا العامه. النظره لابد ان تكون يعني نظره المكتبات العامه في البلديه او في نوعا ما بلد القضايه او في مدينه القضايه. هذا من جانب. الجانب الثاني يعني المشكله الثانيه المره انا ما
لأنه البعض يقول بأنه لأنه الدكتور يعني البعض يقول مثلا أسعار الكتب غالية جدا ونحن لا نستطيع، بينما تجدهم نفس هؤلاء تجدهم نعم نفس هؤلاء تجدهم بأنهم مثلا يصرفون مبالغ ربما أكثر يعني فيما يتعلق بالملابس والأكلات وما إلى ذلك.
يعني من جانب أنا أريد هذا الكلام ومن جانب أيضا أستطيع أن أرفض هذا الكلام. يعني صحيح. حينما نحن نذهب إلى مثلا الطعام والطعام يعني مثلا ما تفضلت اللفافة والسندويش هي الآن تكلفنا مدينين أو 3 ملايين ريال رغم أن الكتابة أيضا هذه
صحيح
أو الكتيب بقي حتى هذه الإشياء. لكن الموضوع يعني يؤكد على ان تكون الكتب يعني في المكتبات العامه، لهذا اذا استطعنا يعني ان نسير في هذا المشوار نستطيع ان نحث الشباب اذا كانت هذه المشكله لدينا طبعا 100% موجوده عند شعبنا. غرفه الاقتصاد يعني صعب على الاشتراك.
صحيح. دكتور هناك بعض الإشكاليات يعني وصلت أنا حقيقة ألخص هذه الإشكاليات في أن مثلا البعض يقول بأن أنا كنت مثلا لفت انتباهي بعض العناوين المهمة واللافتة للنظر نعم، ولكن عندما قرأت الكتاب حقيقة لم أحصل على شيء، فلذلك وجدت بأن المطالعة يعني لا تجدي نفعا. يعني هؤلاء كيف يمكن يعني تصحيح الفكرة عندهم؟
أنا أعتقد لا كتاب يخدمنا بلاه بكل ما يأتي، يعني أنت حتى إذا كانت الكتاب يصفني أو يشتمني أنا بالتأكيد نوعا ما هو في باب النقد هو لي فيه نقد، لأن هذا النقد مكنون في هذا الكتاب والكتيب بحيث أنه يعني يعرف لي صاحب الكتاب بأن هذا منهجه وهذا وعما تفكره.
نعم.
نعم. تفكره. هذا من جانب. أما بعض الكتب تحتوي على عناوين مثلا ضخمة وعناوين رنانة ولربما عناوين مهمة، لكن الكتاب يخلو من هذا العنوان طبعا موجود في جميع الرسائل، لكن يعني أخي صار المشكلة ثم هذه الأحسان. يعني اليوم المشكلة الأساسية التي حدثت في العالم ككل وخاصة في الشرق الأوسط خاص هي أن القراءة اتجهت نحو نوعا ما القضاء الافتراضي.
طيب.
وبما أن القضاء الافتراضي لا يكون في كثير من الأحيان يحمل المستندات أو المنابع أو المآخذ أو حتى المصادر اللازمة، ويكون يعني غير موثق لكل للقارئ.
صحيح.
فهذه مشكلة كبيرة يعني الآن تحدث في نوعا ما ذهن الشباب خاصة في هذه الآونة الأخيرة.
يعني تقصد المصدر للحصول على المعرفة اليوم تحول هذا المصدر إلى يعني وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح؟
نعم. يعني إذا مثلا قرأنا مقالا من أحد الأساتذة لربما حينما يكتب هذه المقالة بالتأكيد يعني لا يلتمس المصادر أو المنابع أو المآخذ اللازمة، فهو يكتب عفويا ولربما يستند حتى بقضايا تاريخية. يعني أنا جاء شاهد مثلا يقال مثلا في معركة فلان غربة أو قتل 1000 نفر، لكن بينما أنت تقرأ الكتاب هو الكاتب أولا هو مجبور أو يجبر على أن يستند إلى المصادر اللازمة. أنا أعتقد يعني إحدى القضايا المهمة لحل تاريخ تاريخ عرب هذه المنطقة جانب الدول الغربية لربما هو يعني نوعا ما نشر وتكثير موضوع القراءة في القضاء الافتراضي.
يعني دكتور حتى لو كان الإنسان يقرأ نعم يعني حتى لو كان الإنسان يقرأ الكتب يعني يطالع الكتب، يعني ممكن أن هناك إسناد غير صحيح، ممكن إسناد كاذب، ممكن الكتاب مضل،
يعني هو مجبور أن يستند إلى
على
الكاتب حينما يكتب.
طيب اللي أطرح هذا السؤال اللي هو أيضا يعني من أسئلة المستمعين، قضية الآلية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان عندما يريد أن يطالع كتاب، أو مثل ما تفضلت يعني أن مثلا يشاهد فيديو أو يشاهد من المواد والمحتويات المنتشرة في مواد في الفضاءات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ألا تعتقد بأنه يجب أن يعني يتخذ الإنسان سلاح لمواجهة كل هذه المشاكل وهذه التحديات؟
يعني أنا بهذه الفاضل حينما أؤكد على قراءة الكتب لا أنفي يعني قراءة القراءة الاستراحة، ما من حيث الأخبار، ما من حيث المقالات، ما من حيث الأشياء العلمية. الآلية الموجودة الآن والظرف الزمني العالمي الآن فرض نفسه على يعني نوعا ما طلاب المساحة والقراء والقضاء الافتراضي. يعني أنا أقول بصراحة كنت رئيس التحرير جريدة الأيام وهي الأهوام،
صحيح،
أخرج من بلي. الآن وضع الجرائد يعني مأساوي في المجتمع، هذا بسبب يعني عدم نوعا ما جاء الشباب أو القراء نحو القراءة في الصحف أو في الكتب أو في المجلات أو في ما شابه ذلك. الآن اتجه صوب الجرائد الإلكترونية يتفح صفحات أولى من الجريدة وفي أمان الله. الاستناد التاريخي الذي يبقى لابد أن يبقى الشكل التاريخي يعني عالم الآن موجود في هذا العالم الموجود هو الكتاب أو الأشياء التي مكتوبة أو مخطوطة وغيرها طبعا لا يجب أن يذهب إلى
أحسنتم. نعم أشكرك دكتور عدنان غزي الكاتب والناقد الأدبي ورئيس بلدية سوسن قرد من محافظة خوزستان. شكرا لإتاحة الفرصة دكتور عدنان. أعزكم الله بارك الله فيكم. شكرا حياكم الله.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. من خلال رؤية الخبراء التربويين يمكن الحصول على مجموعة من المهارات والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في جعل المطالعة عادة لدى الشباب. إليك أيها الشاب بعض هذه المهارات. أولا، تشجيع الشباب على تخصيص وقت محدد يوميا للمطالعة مما يساعد في بناء عادة القراءة. ثانيا، التدرج في كمية القراءة بدءا من كتب أقل عدد صفحات ثم الانتقال إلى مواد أكثر تعقيدا ليكون الأمر أقل إرهاقا. ثالثا، تعزيز التفكير النقدي من خلال مناقشة المحتوى المقروء مع الأصدقاء أو المعلمين وكتابة ملخصات أو مراجعات للكتب مما ينمي مهارات التحليل والتفكير النقدي. رابعا، إرشاد الشباب إلى كيفية البحث عن الكتب التي تناسب اهتماماتهم وميولهم ومعرفة كيفية استخدام المكتبات والمصادر الرقمية للحصول على معلومات متنوعة. خامسا، اختيار أنواع مختلفة من الأدب سواء كانت خيالا علميا أو أدبا روائيا مما يشجع على تنمية الخيال وتحفيز الشباب على كتابة قصص قصيرة استنادا إلى المفاهيم التي تعلموها من القراءة. سادسا، المشاركة المجتمعية مثل التفاعل في النوادي الأدبية والانضمام إلى مجموعات أو نوادي للقراءة حيث يمكن تبادل الأفكار والآراء حول الكتب. سابعا، إنشاء زاوية مريحة ومشرقة للقراءة في المنازل أو المدارس. ثامنا، استخدام أساليب تحفيزية مثل الجوائز أو الشهادات للمشاركين في تحديات القراءة. تاسعا، مشاركة تجارب شخصية ناجحة لأشخاص أثر بهم الكتاب وكيف ساعدتهم القراءة في تحقيق أهدافهم. عاشرا، توضيح كيف يسهم التعلم المستمر من خلال القراءة في تطوير الذات وتحقيق النجاح الشخصي والمهني. باتباع هذه المهارات يمكن للشباب أن يبنوا عادة المطالعة بشكل مستدام وممتع مما يسهم في تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع بشكل عام. أيها الأحبة، نشكركم ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم شكرا لعلياء مرة أخرى. وفي الختام لا يسعني سوى أن أذكر نفسي وأذكر إخوتي أصدقائي متابعي برنامج دنيا الشباب بضرورة المطالعة ولفهم وإدراك ضرورة المطالعة لا بأس بأن نلقي نظرة على سيرة العظماء على الشخصيات الكبار وعلى رأسهم السيد الخامنئي حفظه الله الذي يتحدث عن المطالعة يقول بأن القراءة والمطالعة والتعلم ليس واجب وطني فحسب بل واجب ديني أيضا على الشباب واليافعين الإحساس بهذا الواجب المقدس أكثر من أي شريحة اجتماعية أخرى. أيضا إذا نظرنا إلى شخصيات كبيرة أثرت ولفتت انتباه الجميع إليها أيضا نجد بأنهم أيضا مروا بهذه التجربة وركزوا على أهمية المطالعة. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم. نتمنى لكم قضاء أوقات نافعة وممتعة مع الكتاب ومع المطالعة. حياكم الله والسلام عليكم.
الثالث عشر من القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر أوبي بهش عام 1404 هجري شمس، والموافق للحادي عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثالث عشر من ذي القعدة عام 583 للهجرة توفي في مدينة إصفهان بوسط إيران العلامة الإيراني الشهير أبو المظفر محمد بن محمد الأنوري الأبي وردي المعروف بالأبي وردي. وكان الأبي وردي من كبار علماء القرن السادس عشر الميلادي، إذ درس الأدب والفلسفة والرياضيات، وقام الشعراء الذين جاءوا من بعده بوصف الأنوري بأنه من كبار شعراء عصره، متأثرين بأسلوبه في الشعر الذي كان ينص على طرح المعاني المعقدة بأسلوب سلس ومبسط. ولأبي الوردي ديوان الشعر يضم قصائد غزلية ومقطوعات نثرية، وتم طباعته أكثر من مرة. بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات، وسميت تلك المرسلة بنيكو تكريما للمغني الألماني باول نيكو مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيرا وفي الحادي عشر من مايو أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور دالي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي سلفادور دالي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ.
السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامج الوقت الفني، نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشهر الشعراء الذين قالوا في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر أحمد بن صالح بن أحمد بن صدقة المعروف بالوراق الحلوي الحلبي، ولد عام 1123 هجري، كان في شبابه يتعاطى صناعة القصب، ومنذ عام 1148 هجري انتقل إلى باب أموي حلب الشرقي واشتغل ببيع الورق، فعرف منذ ذلك الوقت بالوراق. توفي عام 1189 هجري. له عدة قصائد نبوية، ففي قصيدة نظمها في التوسل بأشرف الخلق جاء قال: